حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولد.
هنا
مدرسة التاريخ،
رواية التاريخ فن
بين ريشة ولون.
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلف.
حين يتكلم العالم
نقة واحدة،
هنا
مدرسة التاريخ،
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية.
يؤديها تقديما
أحمد عباس المختفي.
عبر من الماضي،
عالم لا يقبل النسيان.
العرب أسطورة الوحدة وواقع الفرقة، الجزء الأول.
عن تاريخ العرب القديم والحافل بالبطولات ومكارم الأخلاق كما عودتنا كتب السير والتاريخ على الرغم من جاهلية العرب الأولى،
وعن العرب في الزمن الراهن، زمن ادعاء الحريات وغزو الفضاء والتكنولوجيا التدميرية أكثر من كونها نواة حياة للسلام.
أعزائنا عشاق التاريخ، مرحبا بكم في القمة دائما، حيث يتكلم العالم لغة واحدة هي لغة العبر والعظات، عن دروس أبدا لا تقبل النسيان.
مرحبا مايك.
مرحبا توماس.
حسنا، أراك منشغلا كفاية عن الاستماع لمثلي، أنا أعتذر.
لكن ما الذي جئت لأجله؟ تفضل على الرحب والسعة، أنت لا تأتي عن فراغ أبدا يا توماس، تفضل.
ما أردت إلا الجلوس إليك ومحادثتك قليلا عن مؤلفك البديع الذي فيما سمعت بأنك بصدد إصداره قريبا.
أشكر لك اهتمامك البالغ بما أكتبه يا عزيزي توم. في حقيقة الأمر فإن المؤلف الذي وصفته بالبديع ما زلت حائرا في اختيار الشخصيات التي يجب أن أضمنه موجزا عن سير حياتي.
ربما أساعدك قليلا إن أحببت وأذنت لي يا مايكل.
لا من دواعي السرور أن تفعل، ما الذي تتحرج بشأنه حتى تطلب الإذن أولا؟
ما أعرف عنك أنك عالم فلك ورياضي كبير،
وهذا مجال لا تحبذ أن تخوض فيه أبدا.
ليس كذلك، بل لا أعلم أين وصلت أو في أي مجال تحديدا تنوي إصدار مؤلفك، لولا فقط سمعت بأنه مؤلف بديع في مجال علوم الفضاء، وأنت بلا شك رائد في هذا المجال، فما حاجتك لمثلي؟
دع عنك هذا التواضع الجم رجاء، فأنت عالم فلك أيضا وطبيب وأديب كاتب، ما الذي أبقيت لنا كي تدعي تواضعا أليس لديك ما يمكن أن تتحفنا به؟
شكرا جزيلا، هذا لطف كبير منك، ولكن دعنا من المجاملات الآن. طالما أنك أردت وهلم إليك بما لديك، أين وصلت في كتابك ذاك؟ ما عنوانه؟ ما مجاله؟
أما عنوان الكتاب فهو المئة.
المئة؟
نعم المئة، وعنوان الفرعي هو تقويم لأعظم الشخصيات أثرا في التاريخ.
أحسنت، هذا العنوان الفرعي يفي بالغرض، أما المئة كعنوان فهو وإن كان غامضا محيرا إلا أنه فيه من الجاذبية ما يكفي. هذا أسلوب جديد، أحسنت، لكن ألا أرى حقا أنه في التاريخ وليس في علوم الفضاء؟
بلى هو في مجال التاريخ كما ذكرت،
ولكن
هذا مجال يقع تماما خارج اختصاصي لو أني لم أكن مخطئا، هذا ما أردت أن تقول أليس كذلك؟
ليس تماما، ولكن
ماذا الآن يا عزيزي توماس؟ هيا هات ما لديك ولا تتحرج.
ولكن ما المناسبة التي دفعت إلى مجال التاريخ دفعة واحدة؟ هذا عجيب بحق.
يا توم لم أتوقع منك ذلك، أنت ربما حتى الآن لا تدري أني أعشق التاريخ عشقا جنونيا إلى جانب مجال عملي واختصاصي في علوم الرياضيات والفضاء، وبرأيي فإنه لولا التاريخ لما أمكن لإنسان هذا العصر الحديث أن يجتاز حدود السماء أعلى رأسه.
صحيح، وهناك مناسبة لابد دعتك لتذهب إلى التأليف في مجال التاريخ.
إذا كنت قد تعرفت إلى شخصية الفيلسوف الفرنسي فولتير، فبإمكانك الآن أن تتخيل هذا الموقف منه وهو في زيارة لبريطانيا وفي مجلس مليء بالعلماء والأدباء والمفكرين الذين تتباهى بهم أوروبا على العالم.
فولتير فيلسوف بنكهة استثنائية وخاصة باسمه، وها أنا أتخيل معك ذلك الموقف. أكمل وسأمثل أنا دور فولتير الفيلسوف.
أحسنت، هيا فعل ذلك رجاء. حضرات العلماء والأدباء والمفكرين جميعا، طالما وقد اجتمعنا في هذه القاعة الموقرة بكم، هناك تساؤل بات يشغل فكر العامة والخاصة على حد سواء في زمننا الراهن.
ما هو ذلك التساؤل الذي سيشغل به العامة تفكيرهم أكثر من قوت يومهم؟
فولتير أيها الفيلسوف والأديب الفرنسي الرفيع الجناب، نعلم جميعا رأيك في حياة مجتمعات اليوم وما يمكن أن يشغل بالها وتفكيرها، لكن الحقيقة أنها ما زالت تفكر بجدية أكثر مما تتخيل.
أحسنت، هات ما لديك رجاء.
التساؤل هو: من الأعظم، الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر أم القائد الإغريقي الإسكندر الأكبر أم القائد المغولي تيمور لانك أم القائد البريطاني كرومويل؟
هذا إذن تساؤل يستحق عناء التفكير قليلا، ولكن لدى العامة وحسب، فهناك ذلك العامل المشترك بين جميع من ذكرت: القيادة.
نعم، فما رأيك أنت إذن أيها الفيلسوف الكبير؟ من هو الأعظم برأيك، يوليوس أم الإسكندر أم تيمور لانك أم كرومويل؟
العظمة لا تقاس وحسب درجة الذكاء التي يتمتع بها المرء أيا كان قائدا أو عالما أو غير ذلك، مع أن الذكاء والفطنة صفات أساسية في العظمة.
هذا جواب مغلف بالسياسة أيها الفيلسوف.
لا أخشى السياسة أنا أبدا، وكفيلسوف لا ينبغي أن تكون السياسة هي أحد مخاوف الكبرى في حياة الناس، فكما أن السياسة تروض الشعوب لتعبيدها فيما يخدم مصالح الحكام، فإن الفلسفة قادرة على تعبيد السياسة وغيرها لمصلحة ما تريد. دعني أقول لك صراحة أن الأعظم برأيي هو يوليوس قيصر.
ولكن كثيرين من الحضور الآن في القاعة الموقرة يرون أن من ذكرتهم لك جميعا ليسوا بعظمة إسحاق نيوتن.
فعلا نيوتن أعظم، لأنه يحكم عقولنا بالمنطق والصدق، أما القادة الذين ذكرت أسماءهم سابقا فهم يستعبدون عقولنا بالعنف، ولذلك يستحق نيوتن عظيم الاحترام والتبجيل.
أحسنت يا عزيزي توماس، لقد أبدعت في تسجيل شخصية الفيلسوف الفرنسي فولتير، لقد بدا لي أنك هو شخصيا. أحسنت.
شكرا لهذا الإطراء أخي مايكل هارت. والآن ماذا تنتظر طالما أن قد وصلتك أنباء ما حدث من آراء علماء ومفكري وأدباء أوروبا عن أعظم الشخصيات في التاريخ؟
لا تنسى أن عنوان الكتاب الذي أنا بصدد إنجازه هو 100، وهذا يعني أن لا بد من اختيار 100 شخصية تاريخية للكتابة عنها.
لديك موسوعات ومراجع علمية كافية أن تتعرف من خلالها على أدق تفاصيل الماضي والحاضر واستشراف ما سيكون عليه المستقبل حتى.
نعم هناك الكثير، لكنه أكثر من اللازم يا عزيزي.
كيف؟ ليس عليك سوى أن تختار، هذا أيسر ما يكون برأيي.
وإذا كان الاختيار وفق معايير عالية جدا فحتما أنت لن تنكر أنه أمر أشبه بالمستحيل إن لم يكن معقدا كفاية.
لديك آلاف الشخصيات الشهيرة والبعيدة الأثر في مجتمعاتها وفي العالم أيضا، ولكل شخصية مجال علمي أو أدبي أو فني اشتهرت به وكان أثرها بالغا بما أبدعت فيه.
صحيح، لكني أبحث عن شخصيات حقيقية لا خيالية. معظم من اشتهر كان من نسج خيال أديب أو أسطورة تناقلتها الشعوب عن أسلافها بزيادة أو نقصان، مثلا الحكيم الصيني لاوتسو، أو الشاعر الإغريقي هوميروس، أو الشاعر الإغريقي الآخر إيسوب صاحب الأمثال والحكم. كل هؤلاء لا يعرف عنهم أحد هل عاشوا حقا أم أنهم من نسج الخيال وفي حقبة زمنية كانوا تحديدا.
رائع، أن تكون الشخصية حقيقية فهذا يكسب مؤلفك مصداقية أكثر. أحسنت، لا تكتب عن الأساطير.
ولذلك استبعدت لاتسو وهوميروس وإيسوب وغيرهم الكثير من مئات الأسماء ذات الشهرة الواسعة، فقط لأن أحدا لا يعرف عنهم أكانوا حقيقة أم خيال.
كما أقترح عليك الآن أن تكون من بين معاييرك في اختيار الشخصيات ألا تكون لمجهولين.
كيف؟ أعني طالما هو مجهول فكيف أكتب عنها وحتى أعرف؟
إذن أنت لست ذكيا كفاية كما توهمت عنك. لا عليك، أمزح وحسب، فاسمع ما أردت أن أقوله لك بإيضاح أكثر وأفضل. استبعد كل مجهول مثل أول من اخترع أو اكتشف النار، أيضا أول من اخترع العجلة أو الكتابة، فكل هؤلاء الذين يندرجون تحت هذا النوع لا نعرف عنهم أكان شخصا واحدا أم أكثر من شخص واحد. لابد أن يكون الشخص العظيم عبقريا ونعرف عنه ما يكفي للكتابة عنه بالشكل اللائق. ثم لا تنسى أنك تكتب عن شخصيات وليس عن شعوب.
أما هذه الإضافة التي أتحفتني بها فتستحق عليها أن تكون واحدا من بين 100 العظماء في تاريخ البشرية.
شكرا، أرجوك دعني بعيدا عن مؤلفك عزيزي مايكل هارت. لكني سأقترح عليك بعد إذنك فضلا لا أمرا.
أوه، يبدو لي أنك عبقري كفاية لتقترح. تفضل ولا عليك، يسعدني هذا الفكر الراقي منك، تفضل.
يجب أن يكون أساس الاختيار على الشخصية ذات الأثر العميق، وذلك سواء أكان أثر خير أو شر.
أثرها خيرا أو شر.
وذلك سواء أكان أثرها خيرا أو شرا، طيبا أو خبيثا.
وهذا معيار اختيار مهم مع أنه غريب نوعا ما، لكن لا بأس، فأنا أفهم عنك أنك تشير إلى اختيار الفهرر الألماني أدولف هتلر
لأنه كان عبقريا شريرا. ثم لابد أن يكون للشخصية التي ستختارها أثر عالمي، بمعنى أوضح استبعد ذوي الأثر المحلي أو الإقليمي،
وعليه سيكون الكثير من الزعامات الدينية والسياسية والمواهب العلمية خارج كتابي. تابع رجاء، أنت فريد في وضع المعايير التي أردتها تماما.
استبعد أيضا كل الأحياء.
كل الأحياء؟
أعني كل الشخصيات التي يقع عليها اختيارك ليتضمنها الكتاب، وهم ما زالوا أحياء في زماننا الراهن. كيف بدا لك أني عانيت استبعاد كل الأحياء؟ الأحياء عجبا.
أعتذر، لقد سهوت قليلا.
بل كثيرا.
عزيزي توماس، هذا لا يهم الآن، سأستبعد كل الأشخاص الأحياء أيا كانت أثارهم البالغة، فإن أحدا لا يعرف بعد كم تعيش أثارهم على بلادهم أو على الإنسانية، فالمستقبل غيب.
وفي نفس الوقت من الممكن أن تختار أناسا ما يزال لهم مستقبل عظيم، فمثلا من المؤكد أن سوف تعتمد على الكهرباء 5 قرون أخرى على الأقل، ولهذا لابد أن تضع في القائمة 2 من العلماء، هما فاراداي وماكسويل.
لا بأس، وبهذا المقترح العبقري منك فإنه من الممكن أن يتلازم 2 من العلماء أو الفلاسفة دون تفريق بينهما. المهم أن يكون للشخصية أثر شخصي عميق متجدد على شعبها وعلى تاريخ الإنسانية.
الآن وبعد كل تلك المعايير الراقية والدقيقة جدا التي اقترحناها معا، من أين ستبدأ إن لم تكن قد بدأت فعليا يا عزيزي مايكل هارت؟ أو إلى أين قد وصلت في مؤلفك وأنا لا أدري؟
ما أزال في الشخصية الأولى.
عظيم، لابد أنها شخصية تستحق أن تكون أعظم العظماء في التاريخ، فمن هو صاحبها إن لم يكن لديك موانع أن أعرف قبل إصدار الكتاب؟
إنه محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله؟ نبي العرب؟
نعم هو، وفيما يبدو أنك ستسأل عن الأسباب، فسأقول لك صراحة أني وجدت في شخصيته ما يفوق تلك المعايير والصفات التي اقترحناها قبل اليوم.
هاتي موجزا عن تلك الأسباب رجاء.
لقد اخترت محمدا عليه السلام في أول قائمة أعظم شخصيات التاريخ، ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا، على المستوى الديني والدنيوي.
كيف استنتجت ذلك عنه في حين أن العرب الذين يكون محمد من بينهم لم يستمر مجدهم الحضاري عقب رسالته إلى زماننا الراهن؟ ولست هنا أحتاج لدليل أكبر مما يحدث لديهم من صراعات دامية فيما بينهم قبل أن يكون مع غيرهم من الأمم.
أرجوك أن تفهم حقيقة واحدة عن نبي الإسلام العربي هذا، فالعرب قبل بعثته برسالة السماء كانوا يعيشون جاهلية حالكة السواد، ثم بنبوته ورسالته كان لهم شأن وأي شأن في مختلف مناحي الحياة ما يزال أثرها إلى اليوم، وإن غابت عنا آثار كثيرة بحسب واقع الحال الذين يعيشونه حاليا من صراعة دامية فيما بينهم. وبهذا فإن تاريخ العرب اليوم هو بين أسطورة الوحدة وواقع الفرقة.
رواية التاريخ فن بين ريشة ولون. يكتب نصها للإذاعة أنور قائد الشلف. حين يتكلم العالم لغة واحدة، هنا مدرسة التاريخ، دروس أبدا لا تنسى في دراما خيالية يؤديها تقديما أحمد عباس المختفي. عبر من الماضي، عالم لا يقبل النسيان.